أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. المسألة الرابعة: لا يلحق بالزوجة في الحرمة الأبدية على القول بها ووجوب النفقة المملوكة والمحللة والموطوءة بشبهة أو زنا، ولا الزوجة الكبيرة. نعم، تثبت الدية في الجميع عدا الزوجة الكبيرة إذا أفضاها بالدخول بها حتى في الزنا، وإن كانت عالمة مطاوعة وكانت كبيرة. ما في مطالب جدا يعني كبيرة في هذه المسألة، باقيها من السطر الأخير: وكذا لا يلحق بالدخول الإفضاء بالإصبع ونحوه فلا تحرم عليه مؤبدا، نعم تثبت فيه الدية. أنا ما أدري ليش كثير داخل هنا في أحكام الدية، وهذا يبحث في كتاب الديات مو في كتاب النكاح. عليكم السلام. جيد، أولا نحن أنكرنا أصل الحكم بالحرمة الأبدية. خلنا نستذكر يا إخوان أصول موضوعية. الذين قالوا بالحرمة الأبدية استدلوا إما بالإجماع وإما بمرسلة يعقوب بن يزيد، لأن بقية الأدلة ما كان فيها ذكر للحرمة الأبدية، بالعكس كانت صريحة في أنه إن أمسكها فلا شيء عليه، في رواية أخرى إن لم يطلقها فلا شيء عليه وينفق عليها حتى تموت. فدليل الحرمة الأبدية الذي رفضناه نحن من أساسه كان إما الإجماع ودعاوى الإجماعات، وبينا أنه لا إجماع في البيت، وإما مرسلة يعقوب بن يزيد. ومرسلة يعقوب بن يزيد المشكلة يا إخوان أنها ما رتبت الحرمة الأبدية على الإفراط، رتبت الحرمة الأبدية على الدخول بالمخطوبة الزوجة إن فعل فعلته قبل أن تبلغ 9 سنين، ما فيها إفضاء ولا ذكر الإفضاء أصلا كما هو واضح، ولكن حملت على الإفضاء قيل في الكلمات. من هنا نحن أنكرنا أصل القول بالحرمة الأبدية، لكن هل فرع مبني على مبنى من يقول بالحرمة الأبدية؟ لو سلمنا وقلنا بالحرمة الأبدية للإجماع أو للرواية فهو حكم ثابت على خلاف الأصل. الأصل في المرأة الأجنبية أنها تستحل بالمحللات الشرعية، بالعقدين الدائم أو المنقطع إذا كانت حرة، وبأحدهما أو الملك والتحليل إذا كانت أم. صحيح؟ جيد. فإذا حصل ما حصل مع المملوكة أو مع المحللة أو الموطوءة بشبهة أو بالزنا حتى أو الزوجة الكبيرة، كل هذه لا يثبت فيها الحرمة الأبدية، لأن الحرمة الأبدية إن كانت بالإجماع في الزوجة دون 9 سنين فهذه النسوة خارج عن القدر المتيقن الذي يمثله الإجماع. والأخير من العناوين وهو الزوجة الكبيرة خارجة بالنصوص أساسا. وإن كان الدليل مرسلة يعقوب بن يزيد فهي أولا لم ترتب الحكم بالحرمة الأبدية على الإفضاء بل على مجرد الدخول، لكن بما بالزوجة الصغيرة دون 9 سنين، ولنفترض أن المراد الإفضاء أيضا فدون 9 سنين، فيبقى هذه العناوين التي تخرج بها المرأة عن كونها زوجة كالمملوكة أو المحللة أو المزني بها أو الموطوءة بشبهة أو الكبيرة، الزوجة الكبيرة، كلها خارج عن عنوان النص. فحينئذ لا معنى للحرمة الأبدية لو قلنا بها أساسا كما قال بها المشهور، ولا معنى أيضا لوجوب النفقة عليها ما دامت على قيد الحياة. فإن وجوب النفقة على امرأة ليست زوجة ولا أم ولا بنت ولا عنوان من العناوين الأولية يحتاج إلى دليل خاص. الدليل الخاص في الزوجة الصغيرة موجود في من عداها لا عين منه ولا أثر، وجوب الإنفاق عليها ما دامت حية. طيب ماذا يبقى؟ يبقى الدية. يبقى الدية. الدية يا إخوان بربا موضوعها مو الزوجي، موضوع الدية الكاملة هو الإفضاء، سواء بالوطئ حصل هذا الإفضاء أو بغير الوطئ. التعيب بالإفضاء موجب للدية، خرج منه الزوج إذا جامع زوجته الكبيرة، فإن الزوجة الكبيرة إن أفضاها بممارسة حق الوطء والجماع بها فالدليل دل على أنه لا يضمن، فلا شيء عليه. جيد، يبقى عمومات أن من عيب غيره عمدا أو شبه عمد أو خطأ فالدية عليه أو على عاقلته، على التفصيل في باب الديات. جيد، فالزوجة الكبيرة خارجة. يبقى المملوكة يا إخوان، المملوكة هي ملكه، لو دفعت ديتها المن تدفع لمالكه. لو أن الذي أفضاها شخص آخر بإصبعه أو بأي عمل فحينئذ مما لا شك ولا ريب فيه أنه يدفع الدية مو إلها لسيدها، لأن هي مملوكة لسيدها، والعيب على السيد في الحقيقة، خسارة على السيد. فإذا هو الذي فعل ذلك لا معنى لأن يضمن لنفسه، وأن يضمن لها وهي مملوكة له أيضا لا معنى له، لأنها من أملاكه وليست ملك نفسها بهذا اللحاظ، فلا تشملها أدلة دفع الدية لنفس المعيب. ولذلك كان على الماتن أن يستثني مع الزوجة الكبيرة المملوكة أيضا. نعم تثبت الدية في الجميع عدا الزوجة الكبيرة إذا أفضاها بالدخول حتى في الزنا، وإن كانت عالمة ومطاوعة وكانت كبيرة أيضا تثبت الدية. ليش؟ لأن بالزنا ولو هي مطاوعة وتريد تزني وياها فما يحصل في البيئة غير الدينية، هو على كل حال جنى عليها جناية أو لا، قولوا هذه شبه عمد ليست عمدا، لا تضربوا لا تقتلوا لا تسجنوا بذنب الزنا قد، لكن بذنب تعييبها لا، باعتبار هو غير عامد وما نقدر نقول خاطئ، ديروا بالكم، لأن هذا أدخل عامدا لكن لم يفضها عامدا، فهذا يصبح شبه عمد. ما في فرق، الحكم واحد. شيخنا هناك دليل خاص واضح يا عزيزي، هناك له حق الوطئ وهو لم يمارس شيئا أكثر من حقه، ونصت الروايات أنه لا شيء عليه لا دية ولا شيء، صدر من أهله ووقع في محله. أما في الزنا فمن الواضح جدا أنه يضمن، والقول بأنها مطاوعة له، هي مطاوعة في الدخول ومطاوعة في أنه يفضيه، لازم البينة والمتعارفة للدخول. نعم تلفظ مثل، أما مثل الإفضاء هو لازم النادر، حصل نتيجة ممارسة بطريقة معينة معنفة مثلا أو إلى ما هنالك.
أنا لو كانت تعلم الإخضاع وقبلا لا يضمن يعني؟
قد يقال بأنه لا يضمن.
لا والله هذا بعيد.
قد يقال بأنه لا. يا أخي وين تروح؟ منو قال لها مهر؟ هذا مو مهر، هذا دية لمنفعة عيبها عليها، أتلف عليها منفعة أهم منافعها، من أهم منافعها. منو قال عليها دية؟ طب جيد، إذا أفضاها بالدخول بها حتى في الزنا وإن كانت عالمة مطاوعة وكانت كبيرة تجب الدية، لأن أكثر ما يقال فيها أنه مو عمد، شبه عمد، لكن جناية وقعت على كل حال. فعلى القواعد انا ما ادري يعني اسجل تحفظي على الدخول في الفروع، هذه مو مربوطه بباب النكاح يا اخوان، مربوطه بباب الديار. وكذا لا يلحق بالدخول الافضاء بالاصبع. شو يعني في الديار؟ لا، في النفقه ما دامت على قيد الحياه او الحرمه الابديه على القول بها، احسنتم، ونحوه، فلا تحرم عليه مؤبدا ولا يجب الإنفاق ما دامت حية. هذا الفرع يكون يضاف. نعم تثبت فيه الدية لما ذكرته قبل قليل، أن موضوع ثبوت الدية يا إخوان، أن موضوع ثبوت الدية يدور مدار الجناية، والجناية حصلت بإصبع بعود بأي شيء حصلت الجناية يجب دفعه دية الجناية.
ولكن هذا التعيين ما يستلزم
أنه
التعطيل عن
الأزواج؟ يستلزم؟
عيبها بني؟
فيجب عليه النفقة؟ لا ما في دليل أنه كل من عيب المرأة يجب عليه.
عطلها عن
ما في دليل. جيب دليل يا عزيز. الزوج موضوع هذا كان الزوج الذي يفضيها دون التسع سنين يا عزيزي. بلي فإن الزوجة عطلها على الأزواج، وحكم ثبت على خلاف القواعد، حكم ثبت على خلاف القواعد هناك. تعدي منه إلى مكان آخر يحتاج إلى دليل وهو غير موجود.
شيخنا إذا قلنا بأن نفس الإفضاء يعتبر جناية، ليش استثنينا من الزوجة الكبيرة وهو جناية؟ ما عطلنا.
نعم ليش عطلها؟
لا الزوجة الكبيرة،
الزوجة الكبيرة هم عطلها على الأزواج.
لكن
ما في دية إذا زوجته؟ الدليل الخاص، للدليل الخاص، لو للدليل الخاص لقلنا دية، لقلنا بأنه شبه عمد توجد دية، للدليل الخاص لا توجد دية، لأنه هذا الإنسان دافع مهر يا مولانا أولا، وهو مستحيل فرجها بكتاب الله وسنة رسول الله.
الدليل الخاص منصوص العلة لأنه عيبها على الأزواج.
يا أخي صحيح، هو نفس هذا الدليل قال إذا كان بعد البلوغ لا شيء عليه، هو نفس قال إذا قبل البلوغ كذا، لأنه عطلها مع تقصير، ليش يدخل بها وهي دون التسع سنين؟ دون التسع سنين ما ظنت التعيب وحرام شرعا همات، بعد التسع سنين بعيدة عن ما ظنت التعيب وحلال شرعا. بالي ما في شيء. لو كنا والقواعد اكو مجال للقول بالدية، نقول هو مو مقصر تكليفا واوا غايه الامر شبهه عنده تثبت الدية، لكن دليل نفى، فالدليل الخاص قيد هنا مطلقات الدية. القضيه واضحه ما تحتاج تطويل انا في تقديري. المساله الخامسه. عليكم السلام. إذا دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه، يعني مؤبدة، هذا لو قلنا بالحرمة الأبدية. ليش يا إخوان؟ لأن دليل الحرمة الأبدية إما وإما، إما الإجماع، وهذا خارج القدر المتيقن لأن الإجماع مورده الصغيرة خارج عن الإجماع أساسا، وإما رواية مرسلات يعقوب بن يزيد، لأن ما أقبل هذا دليل أساسا، لأن ما وارد فيها الإفضاء، وارد فيها الحرمة الأبدية لأنه دخل بها دون التسع سنين فقط، هذا الوارد في مرسلات يعقوب بن يزيد. أحسنتم، وهذا لم يقل به أحد من المسلمين أصلا
بهذا الإفضاء. يعني
يشمل الإفضاء، لكن هو بهذا الشكل أعم من الإفضاء، مجرد الدخول وهي دون التسعين حرمة أبدية. لكن على كل حال بعد إكمال التسع سنين لا توجد حرمة أبدية ولا تثبت الدية. ليش لا تثبت الدية؟ لصحيحة حمران المتقدمة التي قالت بأنه إن دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، لا دية ولا شيء. أصلا النفقة ما كانت منظورة فيه ما دامت على قيد الحياة، ولكن الأحوط الإنفاق عليها ما دامت حية. من وين جاء هذا الاحتياط؟ من باب أنه هو على كل حال عطلها على الأزواج، من باب أنه على كل حال عطلها على الأزواج، ولكن هذا لا يقاوم الدليل الدال بشكل واضح أنه لا شيء عليه كما هو واضح. تريدون نجيب الرواية جيدة؟ ها؟
بس احنا ليش احتاط في الانفاق؟ المفروض يجب الانفاق عليه.
ليش؟ لا، الانفاق مو من باب الزوجية.
ها، من باب
الانفاق ما دامت على قيد الحياة، الانفاق الخاص على المفضاض. يعني اذا بقيت زوجة بالزوجية ينفق عليها.
هكذا اقول يعني.
اذا نظر بالنذر يجب الانفاق عليه. مقصوده من جهة الافضاء لا يجب الانفاق عليها. يعني لو طلقها يعطيها مهره في امان الله بعد لا يجب الانفاق
عليه.
من باب الزوجية هذا المقصود هنا، لا يجب الانفاق من باب الافضاء، ذاك الانفاق الخاص وهو الانفاق عليها ما دامت على قيد الحياة، مو الانفاق من باب الزوجية. هذا المقصود، هذا واضح اساسا في محله، ما يحتاج بعد نجيب. نعم، يوجد هنا مسألة يثيرها السيد الخوي أعلى الله مقامه الشريف في قوله فأفضاها لم تحرم عليه ولا تثبت الدية. يقول السيد عدم حرمة، عدم ثبوت الدية لصحيحة حمران المتقدم القائلة بأنه لا شيء عليه، يعني لا نفقة من باب الإفضاء ولا دية حتى. جيد، إذا كان الأمر كذلك فحينئذ وين هذه؟ سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك، فلما دخل بها افتضها فأفضاها، فقال إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقدر حين افتضها فإنه قد أفسد وعطل على الأزواج. تقول لي الأول أفسدها، واضح أن الأول غير مقصر فيما فعل، الثاني مقصر من جهتين، مقصر أولا لا يجوز له الدخول دون التسع فدخل، ثانيا يقال ربما كانت دون التسع مظنة أن تفضل أن تعين، بينما فوق التسع ليست مظنة أن تعين، هذا مؤيد على كل حال. العمدة هو الحكم الشرعي، وإن أمسكها ولم يطلق حتى تموت فلا شيء عليه. هذه بيّنت أن من دخل بزوجته فوق التسع سنين بشكل المتعارف الذي يحق لكل زوج أن يدخل على زوجته به فأفضاها لا شيء عليه، يعني لا دية ولا نفقة ما دامت على قيد الحياة، وهذا غير أنه يجب عليه النفقة إذا بقيت زوجة. لكن في المقابل توجد رواية سليمان بن خالد، رواية سليمان بن خالد وهو الأقطع، هذا الذي خرج مع زيد وقطعت يده وبقي على قيد الحياة، وهو الوحيد من أصحاب الإمام الصادق المعروفين اللي خرجوا مع زيد. أصحاب الإمام الصادق المحسوبين على الإمام الصادق لم يخرج أحد منهم مع زيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك إسده. جيد، منفعة لا يوجد في البدن منها منفعتان، فهذه على القاعدة في باب الديات فيها دية كاملة، فقال الدية كاملة. وسألته عن رجل وقع بجارية، انتبهوا يا إخوة، فأفضاها، هذا أعم من كونها زوجة أو ليست بزوجة، فوق التسع أو دون التسع، وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد. المفضات بعد ما تجيب أولاد، فقال الدية كاملة. سما نفتهم الدية كاملة لأنها لم تعد تنجب أو لأنها أفضيت، الروايات الأخرى واضحة في أن المفضات حتى لو كانت تنجب مع ذلك عليها الدية كاملة، لها الدية كاملة. طيب هالرواية يقول السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، يقول هذه الرواية معارضة لرواية حمران التي تقول بأنه لا دية. شوف عبارته، إلا أنه وقد عرفت أن إطلاقها وإن كان معارضا بإطلاق صحيح سليمان بن خالد المثبتة للدية، وهذه نافية للدية، إلا أنه لا بد من رفع اليد عن إطلاق الثانية أي صحيحة سليمان بن خالد، إما لترجيح إطلاق الأولى لأظهريتها أو لتساقطهما والرجوع إلى أصالة البراءة. الرواية الأولى شو تقول يا إخوان؟ الإنسان جامع زوجته فوق 9 سنين فأفضيت، سواء أنجبت أو لم تنجب، بعد ذلك لا شيء عليه. الرواية الثانية شو قالت؟ رجل وقع بجارية. إذا ما قلنا أنها ظاهرة في غير الزوجة، لأن الإنسان وقع بجارية ظاهر في أنها ليست زوجة إنصافا، لكن على كل حال خل نفترض أنها مطلقة تشمل الزوجة وغير الزوجة، بجارية زوجته، وهذا بعيد إنصافا، أنا ما أفهم الإطلاق من هالكلام. وقع بجارية يعني
أي قبلتم يعني سابقا بعض الروايات قلتم أنها تشمل الزوجة.
أنا قلت الجارية تشمل الحرة والمملوكة، وقد تكون زوجة، خطب جارية يعني خطب بنتا امرأة، جيد ما في مشكلة بهالمعنى، لكن أقول وقع بجارية هالتعبير ظاهر في أنها ليست زوجته. لو كان وقع بزوجته يقول ليش يقول وقع بجارية بحسب التعبير العرفي؟ مع ذلك يا أخي قولوا مطلق، مو مهم وقع بجارية، وافترضوه مطلق للزوجة وغير الزوجة، وعيبها بأنها لم تلد بعده، فيقول ماذا عليه؟ الدية كاملة. ما ندري الدية مترتب على مجرد الإفضاع أو على أنها لا تعود تلد، فإن الإفضاع سهل في مقابل أنها لا تعود تلد بعد، هذه قطعا بعد ما حد يرغب فيها عادة. جيد، يقول السيد رضوان الله تعالى عليه بأن الأولى أظهر. أول مرة سيدنا خلينا نشوف أن موردهما واحد أم مختلف، والاختلاف هل هو بالتباين أم العموم الخصوص. الثانية موردها مطلق الجارية، صغيرة كانت أو كبيرة، زوجة كانت أو غير زوجة، إذا سلمنا بالإطلاق. غاية الأمر حكمها في خصوص ما لو ذهبت منفعة الحبل ولم تعد تلد بعد ذلك. الأولى موردها خصوص الزوجة موضوعا، وخصوص الزوجة الكبيرة أيضا، فهي أخص بمرحلتين. ها هذه لا شيء عليه. نعم سواء ذهبت منفعة الولادة أو لم تذهب منفعة الولادة، أنا أقول دعونا من ذهبت أو لم تذهب بلحاظ الموضوع الأصلي، مو أخص مطلقا، هذه أخص مطلقا، وإذا كانت أخص مطلقا فتلك مطلق الجارية، زوجة كانت أو غير زوجة، صغيرة كانت أو كبيرة، هذا في خصوص الزوجة، وفي خصوص الزوجة الكبيرة لا شيء عليه. فحينئذ مما لا شك ولا ريب فيه أن النسبة بينهما حينئذ عموم خصوص مطلق، وإذا عموم خصوص مطلق فتلك تقيد هذه، فيصبح عليه شيء بمقتضى هذه الرواية إن وقع بها فأفضاها ولم تعد تلد، عليه الدية كاملة مو أي شيء، لأن المفضي أيضا عليه شيء بلا شك ولو بقيت دون بمقتضى الرواية. فما تصل النوبة إلى تعارض مستقر حتى نقول ذيك أظهر فيصبح الجمع جمع حكم حينئذ، أو حتى نقول يتساقطان ونرجع إلى أصالة البراءة في الزوج، ما تصل النوبة إلى هنا إنصافا، ما تصل النوبة إلى هنا. بلى إذا دخل بزوجته بعد إكمال 9 فأفضاها لم تحرم عليه يعني أبدا، لأن المستند إما الإجماع وإما المرسلة وكلاهما لا يشمل الزوجة الكبيرة، الأول خلاف القدر المتيقن للإجماع، والثانية واردة أساسا فيما دخل بالصغيرة، ونصصت صحيحة حمران أنه لا شيء عليه، ولا تثبت الدية كما مر لا شيء عليه، ولكن الأحوط الإنفاق عليها ما دامت حية. هذا الاحتياط احتياط استحبابي يا إخوان، هو أفتى سابقا في المسألة السابقة أنه لا شيء عليه، أيضا في المسألة الثانية أو الثالثة أفتى بأنه لا شيء عليه. فمن الواضح جدا أن هذا الاحتياط احتياط أولى، احتياط استحبابي، وإلا دليل وجوب الإنفاق عليها ما دامت حية وارد في خصوص الصغيرة التي وطاها وعطلها على الأزواج بتقصير منه، بينما هذا في الكبيرة ولا شيء عليه يشمل النفقة كما شمل الدية يشمل النفقة. فهم الاحتياط احتياط استحبابي لا يبنى عليه حكم وجوبي. المسألة السادسة، إذا كان المفضي صغيرا أو مجنونا ففي كون الدية عليهما أو على عاقلتهما إشكال، وإن كان الوجه الثاني لا يخلو عن قوة. إشكال من وين؟ عند الصبي خطأ، هذه قاعدة عامة. شوفوا المسائل ما نربط في النكاح يا إخوان، مربوطة بالديات، وكان ينبغي أصلا عن التصديرها هنا، وإلا إذا كل ديات باب نخليها في باب ما يبقى عندنا باب اسمه باب الديات.
للمناسبة
يعني. على كل حال مو مهم، جيد لا بأس، هو عنوانه هنا لأنه ما بحب دياب أصلا صاحب العرف. المهم يا إخوة، الإشكال من وين يتأتى؟ الإشكال يتأتى من جهة أننا هل نتصور الخطأ المحض في الإفضاء أو لا نتصور الخطأ المحض في الإفضاء. فإن جملة من المحقق الدعوة أنه لا يتصور الخطأ المحض في الإفضاء. في الإفضاء على كل حال الدخول يكون عمليا، الإفضاء يكون غير مقصود عادة ويحصل بالطريق.
لا
يعني حتى الإفضاء ولذلك استشكلوا هنا أنه عليهما أو على العاقلة.
شيخنا الإفضاء بغير دخول.
أما المجنون المطبق فهو مخ خطأ، والطفل يا أخي عمده خطأ فضلا عن شبه عمده.
الخطأ يترتب عليه آثار الجناية.
أحسنت، لا عليهما يوجد دية، الكلام في الدية، الكلام أن الدية عليه له على عاقلته، أنه خطأ له عمد له شبه عمد عليه أو على العاقلة. يقول فيه إشكال، وإن كان الأصح الثاني أنه على العاقلة. أقول الإشكال إما يكون من جهتي،
لازم فيها تفصيل شيخنا،
إما من جهة الحكم، فالقاعدة مسلمة في باب الديات أن عند الصبي والمجنون خطأ تدفعه العقل.
حتى
هي
تفصيل
لازم،
لأن كان له مال
ولا كان ليس له مال. لا لا، له مال أو ليس له مال مو مهم.
لا ليش مو مهم؟
ليش مولانا الطفل الصغير حتى لو كان له مال على العاقلة؟ هسه هذا بحث في البيات، هذا بحث في البيات. مو مشكلة، على المبنى هناك، على المبنى هناك المسألة مبنية على القول بأن جناية الصبي ولو كان غنيا على العاقلة، لأنها جناية خطائية. مولانا الغني إذا جنى جناية
خطأ،
الغني إذا جنى جناية خطأ على العاقلة أيضا، كبير مو صغير، عند الصبي خطأ. ما أقول هذه الأقوال ما موجودة، موجودة أقوال نادرة. مولانا الصبي عنده خطأ حكما شرعيا منزل منزلة الخطأ، عنده منزل منزلة الخطأ. الصبي إذا قتلك عمدا يجب على عاقلته أن تدفع ديتك لأهلك.
ما يجب حالها بالديات، لا يجب بالديات،
هو بالديات أصلا كلام، الكلام هو بالديات
حكم الخطأ، لكن الدية هو يدفع هذا.
لا ما كان، لا لا
لا لا الخمس
على كل حال، على كل حال
هو من الجائد يبحث في القرآن
الشيء شنو؟
أنه الطفل أخطأ ولم يخطئ.
لا لا، حتى لو تعمد الطفل
هو
خطأ، فخطأه عنده واحد. لكن بعضهم مثير البحث أنه لا يتصور الخطأ المحض في بابل، وهذا بحث جانبي.
حتى الأعمى لو قتل عمدا يحصل خطأ الأعمى،
بل بعضهم يقول بهذا المعنى، رواياتها موجودة. إذا ما نريد ندخل باب الديات، الصحيح في محله أن قاعدة أن عمد الصبي والمجنون خطأ تضمنه العاقلة ما في أي مانع من شموله لمحل الكلام، فهو إذا أفضاها بإصبعه أصلا قاعد يخرقها. عمدا مو بوقت. ها مع ذلك ديته تكون على الحق لها، زوجة كانت أو غير زوجة ما يفرق. والحمد لله رب العالمين. المسألة السابعة تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
على، احنا شوية مشينا بالمسائل بعد صار طلاب، ثم هي